وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وصالح لنفسه مبين
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاليوم إن شاء الله تعالى أو في هذه الليلة سنتطرق سويا إلى الحديث عن نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى ألا وهما نبي الله إسحاق إسماعيل ونبي الله إسحاق وكنا قد تطرقنا فيما مضى من سرد لقصة رسول الله وخليله إبراهيم عليه السلام كنا قد تطرقنا إلى جوانب كثيرة من سيرة نبي الله إسماعيل عليه السلام وهذا الكم الهائل من سيرته التي تطرقنا إليها أو فيه من جوانب حياة إسماعيل قد يقول قائل إنه يغنينا عن الحديث عنه مرة أخرى إلا أننا إن شاء الله تعالى سنذكر ما يتعلق به خاصة ثم ما يتعلق بأخيه إسحاق عليه السلام فإسماعيل عليه السلام هو الذي جاء وصفه في القرآن الكريم بأوسمة بليغة عظيمة فقد وصفه المولى عز وجل بالرسالة ووصفه بالنبوة وصفه بصدق الوعد وصفه بحرصه على الأمر بالخير بل وصفه بأنه بلغ الغاية من الخير وبلغ الغاية من الصبر حتى نال رضا الله تعالى تلك المرتبة التي لا تضاهى ولا يرجاها إلا أصحاب الهمم العالية والمطالب الغالية ووصفه أيضا أنه كان من الأخيار هذه الصفات كلها جمعها المولى عز وجل في كتابه ومحكم تنزيله في آيات أربع من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن هنا لا بد أن يعلم المسلم أن النبوة لا تنال إلا من أهلها، فنرى الله تبارك وتعالى كيف قدم الوصف بصادق الوعد على النبوة والرسالة، كأنه ما اختاره نبيا رسولا إلا عندما كان متحليا بالصفات الحميدة والأخلاق الرائعة المجيدة، ومن أهمها صدق الوعد. فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أي قدم السبب على المسبب والنتيجة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال في آية أخرى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفلة وكل من الأخيار. وكل من الأخيار، والذي يقول ويسم هؤلاء بهذه السمة هو ربنا سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في آية أخرى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفلة كل من الصابرين. كل هذه الصفات، صدق الوعد والصبر وكونه من الأخيار وكونه يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أوجب له سبحانه وتعالى أن يحليه بأعظم وسامه النبوة والرسالة. وقد سبق أن رأينا أن إسماعيل عليه السلام كان هو الابن الأكبر أو الابن البكرة لإبراهيم خليل الله عليه السلام، ورأينا أن إبراهيم ما كان يتمنى في حياته إلا أن يمن عليه سبحانه وتعالى بذرية طيبة صالحة، فأخر الله له ذلك لحكمة بالغة. ورأينا بعد ذلك كيف صبر على حياته مع سارة، وكانت سارة أجمل نساء الأرض، وسنرى أن يوسف عليه السلام اقتبس هذا الجمال من إرثها، أي أنه ورث هذا الجمال من جدته سارة. فانطلق إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة إلى مصر، وعندئذ لقي من ملك وجبار مصر ما لقي، فأراد أن يراودها على نفسها فأبت، وذلك بدعاء الله تعالى، فقالت: اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا من زوجي فاصرف عني كيد هذا الكافر. فصرف الله عنها كيده حيث صعق وبقي لا يستطيع الحراك، ثم قال لها: أدعو الله لي أن يشفيني ويبعد عني هذا وسأطلق سراحك. ولكنه سرعان ما عاد إلى فعلته مرة ثانية وثالثة، في الأخير قال: اذهبوا بها عني فقد جئتموني بشيطان وليس بإنسان. قال ابن عباس آخر الحديث: وأرسل معها هاجر. فعندما أعطاها هاجر أرادت سارة أن تطيب خاطر زوجها إبراهيم، فاقترحت عليه أن يتزوج من هاجر، فتزوج إبراهيم عليه السلام. ولكن عندما ولدت هاجر ما استطاعت سارة أن تخفي هذا الغير، ولا شك أن هذا فطرة في المرأة، حيث ترى جارتها وضرتها تعطي زوجها ما لم تستطع أن تعطيه إياه. عندئذ لا ندري كيف هددت سارة هاجر بشيء. المهم ما يذكره ابن عباس في الصحيحين أن هاجر فرت من سارة وهربت من سارة، ولا شك أن سبب هروبها أن سارة كما جاء في الحديث أقسمت على أن تؤذيها، ففرت هاجر وخرج بها إبراهيم عليه السلام، فرزق إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل. وانصرف هو وأمه، أي أم إسماعيل، إلى أين؟ أمره الله عز وجل أن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، واد لم يسكنه ساكن من قبل، ألا وهي مكة. فنزل بمكة حيث البيت الحرام، ولم يكن ثمة بيت، ففوجئت هاجر بإبراهيم يأتي بهما إلى هذا المكان ثم ينصرف. فنادته يا إبراهيم إلى من تكلنا، أي إلى من تتركنا؟ فلم يجبها ولم يرد الالتفات، لأنه لو التفت لربما رق حالهما عليه، فلم يلتفت. فنادته مرة ثانية يا إبراهيم إلى من تكلنا، فلم يلتفت. في المرة الثالثة أدركت أن هذا لا شك أنه وحي، فقالت الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. وإسماعيل كان صبيا رضيعا، فعندئذ ودع أهله وارتفع على ربوة ودعا ربه عز وجل، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، أفئدة لم يقل اجعل جماعة، فربما مر بذلك الطريق جماعة من الشطار أي قطاع الطرق، ربما مر جماعة من الأشرار، أفئدة أي أصحاب قلوب لينة، أفئدة من الناس تهوي إليهم، تنزل إليهم، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله عز وجل دعاءه ولبى نداءه، فأقبلت إلى ذلكم المكان حيث هاجر وإسماعيل عليه السلام قبيلة من خيرة قبائل العرب، ألا وهي قبيلة جرهم. فهؤلاء استأذنوا هاجر كما رأينا في الصحيحين، استأذنوا هاجر في أن يعيشوا فيما هو حولها، فأذنت لهم على أن يمسوا على أن لا يمسوا من مائها، فرضوا. فعاشوا وتربى وترعرع إسماعيل عليه السلام بين هؤلاء، وشب فيهم وتعلم لسانهم، فكان أول أعجمي نطق بالعربي، فتعلم لسانهم، بل لكثرة احتكاكه بهم تزوج منهم امرأة، ثم سرعان ما فارقها كما تعلمون عندما جاء إبراهيم وتفقد أحوال ولده فلم يجده. فعلم إبراهيم أن هذه المرأة قليلة الدين سيئة الخلق، فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وأخبريه بأن يغير عتبة بابه، وكانت كناية بأن يطلق زوجته. فعندما جاء إسماعيل بالمساء وكان يصطاد، لأنه كان راميا كما سنرى، كان يحشد الرمي، فقال كأنه شم رائحة أبيه، هل جاءنا من أحد؟ فقالت نعم شيخ يقرئك السلام، وقال إنه أن تغير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وأمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. ثم تزوج منهم بامرأة أخرى، وكانت نعم المرأة الصالحة للرجل الصالح، فمر بها إبراهيم وأوصاها بأن تخبر إسماعيل بأن يثبت عتبة بابه، فأبقاها إسماعيل تحت عصمته. المهم تبع ذلك كله أحداث عظام، وكان من أعظمها حتى أحدنا إذا سمع باسم إسماعيل لا ينصرف إلى ذهني أكثر من شيئين اثنين، قصة الفداء وقصة البناء، قصة فدائه وقصة بنائه للكعبة. أما قصة بنائه للكعبة فقد فصلنا فيها القول، ورأينا كيف ساعد إسماعيل عليه السلام أباه إبراهيم حتى بني الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولكن قصة الفداء نجعلها هي الخيط الذي سيوصلنا إلى إسحاق عليه السلام. ذكرنا تفاصيلها فيما سبق في قصة إبراهيم، وأنه لما أخبره بالرؤية التي رآها ما استطاع أن يؤولها بشيء إلا أنه أدرك أنها رؤيا وحي، فرؤيا الأنبياء وحي. يقص الله تعالى علينا ذلك ويبين لنا أنه ما سمع هذا الكلام حتى انساق لأمره وأطاع لقوله، ولكن متى؟ لو أن إنسانا ابتلي بموت ولد له بعد حياته معه يومين أو ثلاثا أو أسبوعا أو شهرا لما كان ذلك يصعب عليه، ولكن أن يموت الولد حتى إذا بلغ السعي، يعني صار الولد يستطيع أن يسعى معك، أن يعينك، أن يشد من عضدك وأن يشد أزرك، هذا هو الابتلاء. لذلك قال عز وجل فلما بلغ معه السعي، أي لما صار فتى يستطيع أن يسعى معه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ولو أن آخر لفزع إلى أمه باكيا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي كأن يقول لماذا تسأل يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عادي ما دام أن رؤيا الأنبياء وحي فأعلم أن هذا الأمر لو تحقق فيه خير لك ولي افعل ما تؤمر فستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظرون هنا إلى تعبير القرآن فلما ما قالش أسلم ما قالش أسلم إسماعيل ولا أسلم فلما أسلما الاثنين فلما أسلم إبراهيم لأمر الله وأسلم إسماعيل لأمر الله وأمر أبيه فلما أسلما انظر الحرف كيف يدلك على صدق هذين العبدين وتله للجبين أي وضع على الجبين حتى لا يرى وجهه. من الصعب أن تذبح ولدك وهو يراك وعينك في عينه. وناديناه عندئذ وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين هذا هو الاختبار العظيم والذي يبين ما في القلوب من إيمان أو كذب. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين أي بقي ذريته سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. انتبه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهنا بعدما بين لنا إبراهيم وإسماعيل موقفين عظيمين من مواقف البشر أراد الله عز وجل أن يبين أنه دائما صاحب المنة والفضل. رأينا فيما سبق ما هو السبب من هذا الفداء. طالما انتظر إبراهيم هذا الولد قلبه يحترق من هذا يريد ولدا وما من أحد إلا وهو يريد ولدا وصار خليل الله بمعنى لم يكن أحد في القلب غير الله. هذا معنى الخلة والخلة لا تقبل المزاحمة مو مثل الصداقة والزمالة. الخلة لا تقبل المزاحمة. فأراد الله أن يمتحنه وينظر هل في قلبه ولد قد زاحم الله تعالى في قلبه هل بقي حب الله قد ملأ قلبه أم أن هناك من زاحم. فابتلاه بأن يذبح ولده وجد الله تعالى إبراهيم في أعلى القمم وله أعظم الهمم. فما فائدة الابتلاء إذا ما فائدة الذبح إذا تبين لنا أنه لم يحل أحد قلب إبراهيم غير الله. وتبقى المنة لله تريد ولدا فسأعطيك لا اثنين فسأعطيك إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. دائما هكذا الله تبارك دائما هكذا سنة الله تعالى. إذا ابتلاك بشيء وبعدين أنت تركت هذا الشيء لله مش يعطيك هذا الشيء لا يعطيك ذلك الشيء ومثله معه. لذلك سمى الله تعالى يعقوب في سورة الأنبياء نافلة تبهن نافلة أي شيئا زائد والنافلة دائما هي الشيء الزائد. أعطيناه إسحاق لكن ويعقوب نافلة. فالمهم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين نبيا من الصالحين. فنلاحظ أن هذه البشرى متى أتته أتته في ليلة تدمير سدوم. في ليلة تدمير سدوم جاءته البشرى وجاءه الابن الثاني بعد إبراهيم. ولكنه هذه المرة هذا الولد لم يأتي كما أتى إسماعيل إتيانا عاديا بل هذا أتى وأشرق بآية ظاهرة وكرامة باهرة بل جعل الله تعالى هذا الولد سيكون من ورائه ذرية كاملة من الأنبياء وهم بنو إسرائيل. ولد من أم عجوز غير معقول زيد أم عجوز عقيم يعني لو كانت بنت 20 سنة عقيما لما ولدت فكيف وهي عجوز زيد والأب شيخ كبير قد أشرف على 100 عام. إبراهيم عليه السلام أشرف على أن يدخل 100 عام ثلاثة موانع، لكن الله تعالى ليس له مانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وانظر إلى القرآن كيف يحدثنا عن هذه الحادثة. قال عز وجل، ودائما في الأمور تاع الكرامات ولا الأمور العظائم يأتي بهل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الكرماء ملائكة كرام بررة، هاوش معنى، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي لا أعرفكم، أنتم لستم من هذه القرية. فراغ إلى أهله، كلمة راغ من الروغان، يعني ماشي كما يسألهم نحط لكم حاجة، لا نحط لكم حاجة يقول لك لا ما تشقش راغ مباشرة، فراغ أي بلا ما حسوا راوغهم وذهب إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قربه إليهم ولم يقل تفضلوا، لا قرب الأكل إليهم. قال العلماء هذه من أدب الضيافة، أنك لا تشعرهم بما ستضعه لهم حتى لا يشعروا بالمشقة، ثانيا قرب الأكل إليهم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ودعاهم ألا تأكلون، فأوجس منهم خيف، جماعة ما مش حابين يأكل، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، لا شك الصرة هي شيء، الصرة الصرة هي الشيء الذي تربط فيه، الصرة هي الضجيج، الصرة هي الضجيج، ومنه صرير الباب، صرير الباب صوت الباب عندما يفتح ويغلق صرير، ومنه ريح صرصر فيها شدة وصوت. أقبلت في صرة، لا شك أنها كانت لا أدري ما أقولش في المطبخ، كانت تقرأ القرآن لتصلي، فأسقطت شيئا، فأقبلت في صرة، يعني المرأة عندما أي إنسان عندما يفزع يسقط ما في يده أو يسقط هو على شيء، المهم يحدث صوتا. الله عز وجل يقول فأقبلت في ضجيج، أحدثت ضجيج من هذا الخبر، كيف كاين غلام، فأقبلت في صرة فصكت وجهها، أي كما احنا نقول ضربت روحها بكف، يعني حتى إما من الفزع أو أنها تريد أن تتيقن أنها ليست في حلم. فأقبلت في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز وعقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، عليم بأنك عجوز عقيم وحكيم، لماذا سيأتي بهذا منا، منا من الله تعالى على بني إسرائيل، وأنه جعل لهم آية في ذرية في سلالاتهم وفي عروقهم، فيها بدأت بنو إسرائيل بدأ وجودهم من آية، وبقيت الآيات تترى عليهم وهم أكثر خلق الله. وقال تعالى في سورة أخرى كنا قد سردناها أمس، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ سمين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. إذن أنتم ملائكة؟ نعم. وامرأته قائمة فضحكت، أي فابتسمت أو ضحكت من فزعه، أو قلنا بعض أهل العلم قال ضحكت بمعنى في تلك اللحظة جعل الله لها علامة على ولادتها وهو الحيض، هذا قول قاله بعضهم، وإن كان الظاهر وأنها ابتسمت وضحكت لأجل هذه البشرى. والذي من الله عز وجل يجعل علامات، فمثلا شوفوا قصة أصحاب موسى والخاضر، أرسله معه قال روح ابحث عن الخاضر، ما هي العلامة، شفت الحوت اللي خذيته معك، إذا فقدته فاعلم أن تمت الخاضر. فلما فقد الحوت علم أنه وصل إلى المكان الذي به الخاضر. كذلك زكريا بشره الله عز وجل ببشرى أنه سيولد له ولد، أو بيجعل لي آية نحس بلي مش نعرف بلي يقرب بولادة أو تحمل، قالوا آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، يعني تحب تتكلم مع الناس ما تقدرش إلا أن تذكر الله، المهم آية. فضحكت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قلنا هذا الكلام يحتمل أمرين، إما أنها بشارة أيضا لها بأنك ستعيشين حتى تري إسحاق وولده أنك ستعيشين، أو
لأنه علاش الإنسان قد يرزق ولد وتقول المهم أنا مانيش عاقل ما ليش يموت يومين بعد صح؟ كاين هكذا ربما تقول لك المهم أثبت للناس أنني لست عقيما يجي الولد بعد يموت له لا هذه قالها الله عز وجل ومن وراء إسحاق يعقوب إذا إسحاق سيعيش حتى يولد له ولد وانظروا أن الله هو الذي سماهما هذين الاسمين سمى إسحاق إسحاق ويعقوب يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله الله قادر على كل شيء رحمة الله عليكم وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وولدت سارة نبي الله إسحاق الذي قدر الله تعالى له أن يكون أبا للأنبياء أبا ثانيا ورأينا أن الله عز وجل بشر سارة وإبراهيم أيضا بأنه سيولد لإسحاق ذرية قال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين إيه قد يرزق إنسان ولد صح ما هو الصالح تبا لولد غير صالح لكن الله بشرهما بالولد زيد وبالصلاح وفي آية أخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا أي كلا سيكون من المهتدين هذه هي قصة إسماعيل عليه السلام وهذه هي قصة إسحاق قد يقول قائل أين دعوتهما أين خصامهما لقومهما أين جدال قومهما لهما أين العذاب أين؟ فنقول وهو التنبيه الأول الذي أنبه ونختم المجلس التنبيه الأول أنه ليس بالضرورة أن يذكر القرآن تفاصيل دعوة كل رسول هذا ليس بالضرورة إذا كان الله عز وجل قد أخفى عنا أسماء أكثر الأنبياء أكثر الأنبياء أخفى الله تعالى أسماءه شفنا عدد الأنبياء مئات الآلاف فمن باب أولى أنه يخفي تفاصيل حياة نبي أو نبيين أو ثلاث فهم كما لم تستغرب أنه أخفى عنك كثيرا من الأنبياء لا تستغرب أنه أخفى عنك تفاصيل حياة بعض الأنبياء ليس بالضرورة أن يذكر تفاصيل دعوة كل قوم ثانيا للجواب عن هذا السؤال يكفي قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يكفي فمدام إسحاق وإسماعيل رسل وأنبياء فقد دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وثالثا إن في القرآن إشارة إلى أن إسماعيل وإسحاق وغيرهما كانوا يدعون إلى الله تعالى فاستمع إلى يوسف يخبرك واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إذن كانوا ماكثين وثابتين على الدعوة إلى التوحيد التنبيه الثاني لا ريب أن إسماعيل هو الذبيح من خلال ما سردنا لا ريب لأن اليهود أرادوا أن يحولوا كل شيء كما حولوا القبلة وحولوا كتاب الله حولوا الذبيح فقالوا الذبيح هو إسحاق حسدا لهم حسدا منهم لنا والأدلة على ذلك انتبهوا لما خرج إبراهيم إذا قال لك واحد أعطينا الأدلة قل لهم لك الأدلة دليل الأول كي خرج إبراهيم وش دعا ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حتى قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبح شكون هذا مع البناش مع البناش نحن نتكلم مع اليهود معنا نناقشوهم أتسمعوا شو يقول ربي نعم سمى الاسم ما سمى قال بشرناه بغلام حليم بعدين جاءت القصة إني أذبحه كذا إلى آخر الآيات قال وفديناه بذبح عظيم تخيلوا زعما بلي هو إسحاق وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين شكون هذا مفهوم شكون الأول بالضرورة إسماعيل عليه السلام القرآن نفسه فيه نص ثانيا عند البشارة ذكرت لكم بشارة مش قال فامرأته ضاحكة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن كانت تعلم سارة أن ولدها سيعيش وسينجب ذرية. كيف بعد يقول إبراهيم أنا ذبحك؟ أين الابتلاء؟ يجي لها إبراهيم راح نذبح إسحاق. يمش ربي قال لي بلي من وراء يعقوب تدخل نذبح إسحاق أكيد راح ينجيه. في ابتلاء هذا فيه ابتلاء فحتى ابتلاء. إذا كان يعلم إبراهيم أن ولده سيعيش وينجب يعقوب أين الابتلاء؟ أنا بالو بلي سيفديه. لكن تعلق الأمر بولد آخر ليس هو إسحاق. وصلت فهو ماذا عجباتك المهم هاكم هذا الأثر رواه ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت عمر بن عبد العزيز بشيء بأن اليهود حرفوا فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى يهودي بالشام قد أسلم حسن إسلامه فسأله عن ذلك صح يعني إسحاق مشي هو الذبيح؟ فقال بل هو إسماعيل وإن اليهود لا يعلمون ذلك ولكنهم يحسدونه. هذا الأثر يدل على أن هذا الخبر قد انتشر أن إسماعيل ليس هو الذبيح بل هو الذبيح. والتنبيه الثالث نختم به لا بد أن نعرف أن إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب المستعربة. يعني معلو قبل من إسماعيل كانت عرب واحدة عرب العاربة وهم القحطانيون وهم قبيلة جرهم جار فتربى معهم إسماعيل وتعلم منهم اللغة وتكلم باللسان العربي المبين فلما ولد إسماعيل أنجب ذرية. هل هو عربي بالأصل أو مستعرب؟ جواب مستعرب. فظهرت العرب المستعربة الذي جاء من وراء من بعده عدنان ليس قحطان عدنان. لذلك العرب ينسبون إلى عدنان كل العرب حتى خزاعة والأوس والخزرج. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قالوا إن خزاعة والأوس والخزرج من قحطان بل الصواب أنهم أيضا من عدنان. وكل العرب الآن من بني عدنان من ولد إسماعيل ومنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم. وأسلم هذه كي ترجع للأنساب يقول من خزاعة احفظ منيح أسلم منين؟ من خزاعة. فوجدهم ينتظرون يرمون الأسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل. استفهم ما جاوش من قحطان جاوا من عدنان وعدنان جاء من إسماعيل عليه السلام. أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا كان يحسن الرمي أرموا وأنا مع بني فلان. كانوا جماعات يديرون السباق بالأسهم الأخرين دقتلهم فأمسك أحد الفريقين النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الرمي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم هودا ربح فمعك الواحد جبريل جماعة أو لا إيه تتربح يربحون هكذا أرموا وأنا معكم كلكم يلا وأنا معكم كلكم. فرموا فكانوا ينتظرون. هذا ما يمكن أن نسرده على مسامعكم من أخبار عن إسماعيل وإسحاق لا داعي لتفاصيل أهل الكتاب. فأهل الكتاب قد كذبوا وحرفوا كثير من أخبار الأنبياء والمرسلين. بل الإنسان يمشي مع القرآن الكريم أو مع حديث صحيح بين وغير ذلك فلا يعول عليه. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.